الله أقوام يحبهم ويحبونه
عباد للتقى أهل وللغفران يدعون
عباد
حباهم ربهم نورا وخالقهم يجلون
عباد وفي القرآن دستور لحب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومع برنامجكم يحبهم ويحبونه، ما زلنا نتحدث بحول الله وطوله ومدده وقوته في الحديث عن محبة رب العالمين سبحانه وتعالى. تحدثنا قبل ذلك عن بعض الصفات التي يحبها الله عز وجل، كصفة الحياء والستر والجمال والوتر إلى آخر هذه الصفات التي يحبها الملك سبحانه وتعالى. وتحدثنا عن كلمات يحبها الله تعالى، كسبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا ورد في صحيح مسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت. إذن هناك كلمات يحبها الله عز وجل، وهناك صفات يحبها الله عز وجل، وأيضا هناك أقوام يحبهم الله عز وجل. أول هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الملك سبحانه وتعالى، تحدثنا في الحلقات الماضية، قلنا أولا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالصحابة قوم يحبهم الله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيحين: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وأيضا ورد في سنن الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، أي علامة الإيمان حب الأنصار. والأنصار من صحابة النبي المختار عليه الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فهؤلاء الصحابة يحبهم الله عز وجل، وآية الإيمان حبهم، وعلامة النفاق آية النفاق بغضهم. قال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق أي وعلامة النفاق بغض الأنصار، أي بغض الصحابة رضي الله عنهم. تحدثنا بفضل الله ومنه وكرمه في 3 حلقات عن الصحابة، فضلهم ومكانتهم، ولماذا نحبهم، وما واجبنا نحوهم، وتحدثنا عن من الذين يكفرون الصحابة، من هؤلاء كالشيعة الروافض وغيرهم، وقلنا حكمهم في الشريعة ماذا. تحدثنا عن ذلك تفصيلا بفضل الله ومنه وكرمه. ثم تحدثنا في الحلقة الماضية عن هؤلاء الأقوام الذين يحبهم الله تعالى ثانيا: أهل الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن. المبتلون قوم يحبهم الله تعالى، فهذه هي الحلقة الثانية في أهل الابتلاء. طب ما الدليل على أن أهل الابتلاء يحبهم الله تعالى؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كما في سنن الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. إذا أحب الله عبدا ابتلاه، محص ذنوبه بالمصائب والمحن والشدائد والفتن، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، أي محص ذنوبه في الدنيا عن طريق الابتلاءات والمحن والشدائد والفتن. فإياك أخي الحبيب، وإياك أيتها الفاضلة، الحزن حينما يبتلى الإنسان بمرض أو مصيبة أو محنة أو شدة أو فتنة أو عقوق أحد الأبناء أو عقوق أحد الآباء إلى غير ذلك من المحن والمصائب والفتن التي يلاقيها الإنسان في حياته. ينبغي عليك أخي الحبيب وأيتها الفاضلة، حينما تلاقون هذه الفتن في حياتكم الدنيا، أن تتسلوا وأن تتصبروا بأنبياء الله عز وجل. ففي حديثنا في الأسبوع الماضي تحدثنا عن ابتلاء نبي الله أيوب عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة والسلام. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه 18 سنة، 18 سنة، فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان. 18 سنة مرض، فقد صحته وماله وأهله، ولكن صبر صبرا قويا كما حكى القرآن في سورة الأنبياء وفي سورة صاد، وذكرنا ذلك تفصيلا في الحلقة الماضية. ووعدنا حضراتكم أن نتحدث عن ابتلاءات أولي العزم الخمسة، عن ابتلاءات أولي العزم الذين مروا بابتلاءات شديدة مع أقوامهم، ومع بعضهم مع آبائهم، وبعضهم مع أزواجهم، وبعضهم مع أبنائهم. هذه الابتلاءات التي عاش فيها الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الناس أشد بلاء، قال صلى الله عليه وسلم الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. فهذا طريق الأنبياء والمرسلين، البلاء طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الأولياء والصالحين. لذا قال بعض السلف رحمهم الله: إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق، إن لم تبتلى في حياتك فاعلم أنك قد ضللت الطريق. الأنبياء هم خيار الخلق، بعثوا في وسط الدنيا وبلسان قومهم ليبينوا لهم دين ربهم ويدلوهم على طريق السعادة في الدارين، لم يطلبوا على ذلك أجرا، بل كانوا يخلصون الأمر كله لله ويرجون تجارة لن تبور. فقابل القوم هذا الإحسان بكل إساءة، وبالغوا في إذاية أنبيائهم. فمنهم من ابتلي بالأذى من قومه، ومنهم من ابتلي بالمرض. من ابتلي بالمرض كأيوب، وتحدثنا عنه تفصيلا في الحلقة الماضية بفضل الله تعالى. الذين ابتلوا بالأذى من أقوامهم كنوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أولو العزم الخمسة، أول هؤلاء نوح عليه السلام الذي لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة، يدعوهم إلى الله تعالى ليلا ونهارا، وسرا وجهارا، وتبشيرا وإنذارا، فلم يجد منهم إلا الإصرار والاستكبار والسخرية والاستهزاء. ويمضي نوح عليه السلام عبر هذه السنين المتوالية والأجيال المتلاحقة، كلما أعرض قومه غير وبدل في أسلوبه، وفي جميع الحالات كان رحيما بهم، خائفا عليهم عذاب يوم بئيس. لقد كان نوح عليه السلام قمة في الصبر، وآية في الحلم والأناة وسعة الصدر، وأمة في الجد والمثابرة، كما حكى القرآن في سورة سميت باسمه، في سورة نوح قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، مع أنهم ما جعلوا إلا رؤوس الأصابع، ولكن القرآن أطلق الكل وهي الأصابع، وأراد الجزء وهي رؤوس الأصابع، كناية، كناية عن شدة الإعراض، كأنهم جعلوا كل الأصابع في الآذان، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، غطوا وجوههم، وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، الآيات. ولم يكن صبر نوح عليه السلام على قومه بل تعداه إلى أهل بيته، وهذا من الشدائد والفتن، من المصائب والمحن التي لا يلقاها إلا الصابرون. فداعي الله قد يبتلى بقومه وأصدقائه فيعاني منهم ما يعاني، لكن إذا عاد إلى بيته وجد الراحة والطمأنينة والسكينة، وهذا الذي كان يلقاه خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كنف زوجه خديجة. أما نوح عليه السلام فقد ابتلاه الله بقومه وأهل بيته. قال تعالى في سورة التحريم: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. فخانتاهما، هل الخيانة هنا خيانة الفراش؟ كلا، ما بغت امرأة نبي قط حتى ولو كانت كافرة. نعم، الخيانة هنا إنها خيانة الدين، أي كفرت بالله عز وجل. ولم يكن صبر نوح عليه السلام على قومه بل تعداه إلى أهل بيته، فابتلي في زوجه، ابتلي بكفر زوجه فخانتاهما، أي امرأة لوط وامرأة نوح، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخول النار مع الداخلين. ولم تكن مصيبة نوح بزوجه هي آخر المصائب في بيته، كلا، لقد رفض ابنه الإسلام وأعرض عن أبيه ووقف في صف المشركين، ويحاول نوح عليه السلام أن ينقذ ولده وأن يخلصه من مخالب الشيطان ومن براثن الشرك والوثنية، ولكن هيهات هيهات. ونادى نوح ابنه وكان في معزل: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، أي إلا من رحمه الله وفقط. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل: يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل: بعدا للقوم الظالمين. ونادى نوح ربه فقال: رب إن ابني من أهلي، إنه من أهلي يا رب، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، كما في بعض القراءات، وفي بعضها إنه عمل غير صالح. عمل غير صالح وعمل غير صالح، كفر بالله عز وجل، عمل ما لا يرضي الله. فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لقد ابتلي نوح عليه السلام فصبر ودعا ربه فانتصر. ابتلي عليه السلام بالأذى من قومه، 950 سنة يدعوهم إلى الله عز وجل. ابتلي بكفر زوجه وولده. أيضا يبتلى الخليل إبراهيم عليه السلام بكفر أبيه. وانظر إلى التشابه بين ابتلاءات الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، كما أن نوحا عليه السلام ابتلي بكفر زوجه وولده، يبتلى الخليل عليه السلام إبراهيم بكفر أبيه كما حكى القرآن في سورة مريم: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال: سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الآيات. فالشاهد هنا أن إبراهيم عليه السلام ابتلي بكفر أبيه ابتلاء شديد، أن يبتلى الرجل بكفر أبيه أو بكفر أمه أو زوجه أو أبنائه، ابتلاء صعب ابتلي به بعض الأنبياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. أيضا يبتلى الخليل إبراهيم عليه السلام بالأذى من قومه لما استمر في دعوة قومه الذين أصروا على ضلالهم، حتى كانت واقعة تحطيم الآلهة وتكسير الأصنام، فاجتمع القوم لينتقموا لآلهتهم منه، وأرادوا أن يحرقوه في النار كما حرق قلوبهم على أصنامهم، وأخذ إبراهيم عليه السلام وألقي في النار، فما اضطرب ولا جزع ولا التجأ إلى غير الله، بل قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، فكانت النار كما أراد الله وليس كما أراد أعداء الله، مع أن قانون النار هو الإحراق، ولكن هذا القانون تحول بأمر الملك إلى برد وسلام. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. فيبتلى الخليل عليه السلام بالأذى من قومه، ويبتلى أيضا عليه السلام بهجرته من بلاد قومه، اضطر للهجرة من بلاد قومه، ويبتلى أيضا بأنه ترك زوجه وولده وحيدين عند البيت الحرام بلا زرع ولا ماء، وهذا والله ابتلاء صعب، حينما يترك الزوج زوجته وولده وحيدين في صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء. فقالت له هذه المرأة التقية النقية هاجر عليها السلام: أين تذهب وتتركنا؟ أين تذهب وتتركنا؟ وتردد عليه هذا السؤال وهو لا يلتفت إليها، فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. إنها الثقة الكاملة في الله عز وجل. هل وثقت الأمة في موعود ربها لها ونصره وتمكينه لها كما وثقت هذه المرأة المؤمنة لما قالت: إذا لا يضيعنا؟ إذا لا يضيعنا؟ ثقة كاملة في الله سبحانه وتعالى. أيضا يبتلى الخليل عليه السلام بذبح ولده إسماعيل الذي رزق به بعد 86 سنة من عمر الخليل عليه السلام، كما حكى القرآن في سورة الصافات، قال تعالى: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، ربي هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم، فلما بلغ معه السعي قال يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم، كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. يذكر الله تعالى في هذه الآيات أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بلاد قومه وابتلاه الله عز وجل بذبح ولده إسماعيل الذي رزق به بعد 86 سنة، فوصف الله جل وعلا هذا الغلام وهو إسماعيل عليه السلام بالحلم. والحلم هو رزانة في العقل، ورجاحة في الرأي، وغزارة في العلم، وهو ضد الجهل بكل معانيه كالسفة وفساد الرأي وعدم إدراك العواقب والغضب بغير حق والتطاول على الناس إلى آخر ذلك. وكما وصف الله إسماعيل بالحلم، فلقد وصف الله إبراهيم قبله بالحلم، فقال تعالى: إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا يعني أن هذا الغلام هو على صورة أبيه إبراهيم في كمال عقله وسلامة إدراكه، فلا عجب أن يكون عند حسن ظن أبيه به، فهذا الشبل من ذاك الأسد، فقد بادله علما بعلم، وحلما بحلم، وصبرا بصبر، ورضا برضا. فقال مسترحما ومستحثا ومستسلما: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فما أروع عاطفة البنوة حين تلتقي مع عاطفة الأبوة على أمر قد جمع بينهما على هدف واحد، هو التفاني في مرضات ربهما تبارك وتعالى. يستفاد عباد الله من هذه القصة، من قصة ذبح إسماعيل عليه السلام، أن المؤمن الحق لا يدخر وسعا في طاعة ربه وطلب مرضاته، حتى لو كان يترتب على ذلك الجود بالنفس والولد، لعلمه أن نفسه وولده ملك لله، ولله ما أعطى وله ما أخذ، وأنه من لوازم الإيمان أن يؤثر المؤمن حب الله على حب من سواه، بحيث لا يكون في قلبه ما يشغله عن ذكره ويعوقه عن طاعته. فها هو الخليل إبراهيم عليه السلام يبرهن على صدق يقينه وسلامة قلبه وتفريغه من جميع الشواغل بالإقبال على ذبح ولده بسكينة وطمأنينة وطيب نفس. وكذلك ولده إسماعيل عليه السلام لم يكن بالمعوق لأبيه عن تنفيذ أمر ربه، بل كان نعم العون له، ونعم البار به، ونعم المستجيب لأمر ربه، الراضي بقضائه، الصابر على بلائه، فهما لنا أسوة حسنة على مر العصور. ومن هذه القصة نعلم أيضا أن الله عز وجل أرحم على الولد من أبيه، بل هو أرحم به من نفسه، وأنه جل وعلا أرحم به من نفسه. ينبغي عليك عبد الله أن تضع هذه النقاط نصب عينيك. هذا والله يعد نموذجا فريدا في التضحية والفداء، لم نعهد مثله في الأولين والآخرين. كما قال الشاعر: فاضت بالعبرة عيناه وأضناه الحلم وأشقاه، شيخ تتمزق مهجته تتندى بالدمع لحاه، ينتزع الخطوة مهموما والكون يناشد مسراه، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، والحيرة تثقل كاهله وتبعثر في الدرب خطاه، ويهم الشيخ لغايته ويشد الابن بيمناه، بلغ في السعي نهايته والشيخ يكابد بلواه، لكن الرؤيا لنبي صدق وقرار يرضاه، والمشهد يبلغ ذروته وأشد الأمر وأقصاه، إذ تمرق كلمات عجلا ويقص الوالد رؤياه، وأمرت بذبحك يا ولدي فانظر في الأمر وعقباه، ويجيب العبد بلا فزع افعل ما تؤمر أبتاه، لم أعصي لإلهي أمرا من يعصي يوما مولاه، واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه، أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، وتهز الكون ضراعات ودعاء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض وسماء ومياه، ويقول الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه، صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه. فدى الله إسماعيل بكبش عظيم، فذبح هذا الكبش وجعل هذا الفداء سنة متبعة في شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، نكمل الحديث عن ابتلاءات أولي العزم الخمسة عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عباد الله أقوام يحبهم.